حييكم من حييكم من صوت نيئة وباستعارة من تلفزيون المستقبل كان بيروت. راح نستمع نحن وياكم لمقابلة شيقة مع النائب أنطوان زهرة بالبداية بيحكي فيها عن جلسة مجلس النواب المخالفة للقوانين واللي السيد بري عم بيحاول يفرضها وبيكرر فرضها واللي ما تمت ومش راح تتم إلا ما يعدل الجدول، وبيحكي فيها عن خطاب الرئيس السوري الوقح وعن المخالفات اللي عم بتصير بغابة الأرز وعن غيرها من الملفات. وبالجزء الثاني واللي هو الأكبر المقابلة بتكمل مع الدكتور مصطفى علوش، الإنسان الصريح والواضح والشفاف اللي بيشبه كل اللبنانيين الأحرار واللي بصدق بيعبر عن حسيسهم ومشاعرهم وعن جرأتهم بالشهادة للحق وللحقيقة دون خوف أو وجل. هالمقابلة مثل ما قلنا من تلفزيون المستقبل من برنامج كلام بيروت.
صباح الخير مشاهدينا من جديد، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. المواقف التي أطلقها رئيس النظام السوري بشار الأسد حيال لبنان تصدرت صحف بيروت اليوم من زاوية ردود الفعل عليها من رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وأيضا كتلة المستقبل وأيضا من اللواء أشرف زيفي وعدد من الشخصيات اللبنانية، أيضا استمرار الاشتباكات في طرابلس وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم. هذه العناوين وغيرها سنتابعها مع النائب السابق دكتور مصطفى علوش لدى وصوله إلى الاستوديو، ولكن نبدأ الحلقة باتصال هاتفي مع النائب أنطوان زهرة. صباح الخير أستاذ زهرة.
صباح النور، أهلا وسهلا.
بداية بموضوع مجلس النواب قبل الانتقال إلى العناوين التي ذكرناها بموضوع الأمن في لبنان في طرابلس، كلام الرئيس بشار الأسد والردود عليه، وأيضا بالختام إلى بشري. بداية مجلس النواب اليوم، هل فقط لأنه الجلسة غير دستورية كما في الأيام السابقة ومنه في أسباب أخرى ستؤدي إلى عدم الإقامة؟
لا لا، بالواقع لم تتغير الأسباب. إصرار دولة الرئيس بري على الاستمرار بالدعوة على نفس جدول الأعمال اللي حصل التباس في إقراره عندما وفقنا بهيئة مكتب المجلس، وسبق وقلت أنه أخطأنا بالموافقة نتيجة أجواء غير دقيقة كنا موجودين فيها، ومفاجأتنا بعرضه لجدول أعمال كبير بوقت كنا عم نجتمع على أساس أنه تم التمديد للمجلس واجتماع عادي. وبالتالي اصراره انه ما دمنا وافقنا فالجدول داخل على حاله، وردنا مع كثير من الشواهد والدراسات والاستشهادات انه لا يجوز التشريع الطبيعي العادي في ظل حكومة مستقيلة، بغض النظر عن اذا كانت الدورة عادية او استثنائية. تشريع للحكومة دور اساسي فيه، وبنكون عم نضرب منطق توازن السلطات وفصل وتعاونها إذا السلطة استمرت بعملها العادي بغياب السلطة الأخرى. برأي الرئيس بري أنه هذا يعطي ديكتاتورية مقنعة لأي رئيس حكومي يستطيع أن يعطل المجلس النيابي عندما يشاء بتقديم استئنته. وبالواقع هذا الكلام لم يقنعنا. حاولنا مع دولة الرئيس بري أن يبادر إلى دعوة هيئة مكتب المجلس إلى إعادة النظر بجدول الأعمال، قال إذا تغير حدا بهذه الهيئة. أبدأنا في تعبيرنا، وأنا شخصيا قلت عندي مانع أنه أنا أستبدل بحدا من كتلتي، وكان هذا رأي الرئيس سنيورا والرئيس نيقاتي أنه استبدال أحد أعضاء رئيس المكتب بنائب آخر من نفس الكتلة. فكان جواب الرئيس بري لا، ما بيمشي الحال، لأنه تكتل تغيير المصلحة، المصلحة تغيير بدون حدا بالهيئة. وبالتالي وقفت القصة عند هالموضوع. طبعا لو نوافق على تغيير نتائج انتخابات 2009 من اجل تغيير جدول اعمال مجلس النواب، بقي انه ما زلنا نناشد الرئيس بري انه بالمبدا القانوني الذي يستطيع الكثير يستطيع الاقل، يعني بالفرنساوي تولو في تولو موان،
العقدة هي بتعديل جدول الاعمال فقط.
لا، الموضوع تعديله من خلال وضع جدول اعمال للمواضيع الاستثنائية والضرورية تكون بمجال تصريف الاعمال فقط وليس التشريع الطبيعي. هذا المقصود. مقصود انه يجوز التشريع استثنائيا لمواضيع استثنائية وليس للمشاريع واقتراحات القوانين العادية التي يمكن ان تنتظر. وكلنا نعرف انه بادراج اللجان، مش بالادراج يعني امام اللجان ان كانت متخصصة او مشتركة، عشرات المشاريع واقتراحات القوانين منذ سنوات، وبالتالي لمن يتصف بالاستثنائي والضروري لا يمكن التصدي له في هذه المرحلة الا بعد تشكيل الحكومة من اجل الاقرار او اعطاء الحكومة دورة بالتشريع. كلنا نعرف النظام الداخلي، الحكومة هي اول من يبدي الرأي، رئيس الحكومة او وزير المختص، تستطيع استمهال المجلس لعرض اي مشروع او اقتراح قانون، تستطيع استرداد اي مشروع او اقتراح قانون قبل التصويت عليه من اجل تعديله. وبالتالي كيف ستمارس هذه الصلاحية وهي حكومة تصنيف اعمال؟ يعني هي ليست سلطة تنفيذية بالمعنى الحقيقي للامور حاليا، هي مجموعة وزراء لتصنيف الاعمال فقط. استفتها كحكومة واحدة تستطيع ان تجتمع وتأخذ قرارات وتساهم بالتشريع.
ولكن كل الموضوع، ولكن الى جانب ما ذكرت عن كلام الرئيس بري، الرئيس بري يقول ايضا لا يجوز ان تعطل استقالة الحكومة الدولة، يعني عم تحكي حكومة تصريف اعمال.
فبالتالي الدولة بالتركيبة اللبنانية، بالتركيبة اللبنانية وبدون ما حدا يتخبى وراء اصبعه وزعت السلطات على الطوائف. لا يجوز ان تستمر طائفة ولو كانت كل بقيه الطوائف معها بنفس السلطه، لانه مش من طائفه يستلم سلطه واحده. رئيس الحكومه، الحكومه مش كلها سنيه، والمجلس النيابي مش كله شيعي، ورئاسه الجمهوريه لكل اللبنانيين. ولكن بنفس الوقت لا يجوز ان يعمد اخطاء الى تعطيل تشكيل الحكومه بمعنى شن قدرات السلطه التنفيذيه المناطه رئاستها بسنه التركيبه اللبنانيه، ويستمر عمل الطائفه المارونيه والطائفه الشيعيه كان شيئا لم يكن.
الكلام ايضا
يجب ان يقوم الاخرون بتسهيل تشكيل الحكومة لينتظم عمل المؤسسات.
الكلام ايضا انه لجانب مقاطعة 14 اذار والتيار الوطني الحر رغم اختلاف الدوافع والاسباب. الكلام اليوم انه 14 اذار عم بتخل بتطبيق اتفاق الطائف ايضا.
مش صحيح على الاطلاق، مش صحيح على الاطلاق. حرص 14 اذار على اتفاق الطائف، حرص 14 اذار على اجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، حرص 14 أذار على أن تكون الدولة هي المرجع وليس القوى لا المسلحة ولا المستقوية لأي فريق من الخارج هو ما يدفع. حزب الله تحديدا، أنا ما بدي أتهم كل 8 أذار، حزب الله تحديدا إلى الحرص على خلق الفراغ بالدولة من أجل التعرض لاتفاق الطائف نتيجة الفراغ. نحن مقبلين على استحقاق رئيس الجمهورية، معركتنا الكبرى حاليا أن نجرم الاستحقاق بموعده وبحسب الأصول الدستورية، لأنه ما عاد حدا مغشوش أنه مشروع حزب الله الفراغ ثم الفراغ ثم الفراغ. وامبارح حديث الرئيس السوري أول من أمس يصب في هذا الاتجاه من خلال جملة مواضيع حكاها عن لبنان، قطع جزء من لبنان واعتباره شقفة من سوريا، كلامه عن انتخابات الرئاسة، كلامه عن خطأ سياسة نائب النفس لأنه اتهم أقسامه بالتدخل وتناسى تدخل حلفائه لأن حزب الله في سوريا. مشروع تعليق عمل كل المؤسسات من أجل تعديل الطائف هو مشروع حزب الله وليس مشروع مشروع 14 أذار اطلاقا. هذا معروف، كل الناس تعرفه، منه بحاجه لادبي وبراهين.
يعني انطلاقا من هذا الكلام واضح انه قد نصل الى محطه انتخابات الرئاسي او غيرها، ويكون فريق يقاطع واخر يحضر، وبالتالي بتصير هذه الانتخابات. الى جانب ما ذكر
بالواقع من السابق لاوانه نعرف انه هذا مشروع، نحن سنواجه هذا المشروع بكل ما اوتينا من امكانات دستوريه وقانونيه وامكانيه اقناع وحوار مع كل الفرقاء. واليوم بعتقد في عنوان جريده الرياض السعوديه للدكتور سمير جعجع مستعد للتعاون مع العماد ميشيل عوني وصار رئيس بالموعد المناسب رئيس بكل لبنان.
تحدثت عن موقف الرئيس الاسد، كان هناك رد غير مباشر من رئيس الجمهوريه، وبالكاريكاتير اليوم رح نتابع معك على الصوره، رئيس الجمهوريه يرد على الاسد مدافعا عن سياسه النأي بالنفس، ورسم المواطن اللبناني قائلا وقت الجد كل شيء لازم له حد، جاء بصحيفه اللواء هذا الكاريكاتير. رد رئيس الجمهورية أن اللبنانيين هم بقرروا بالسياسة وممنوح عليه ينتقد هذه السياسة قبل نعم. الحديث عن الموضوع الأمني تحديدا.
نعم أنا برأيي هذا رد واضح ولائق يليق بموقع من أطلقه. أنت رئيس الجمهورية المؤتمن على الكرامة اللبنانية وعلى السيادة الوطنية وعلى دور الرئاسة اللي من زمان افتقدنا له ورجعنا نشوفه ونتحسسه مع الرئيس سليمان، كان حريصا على هذا الدور على هذا الموقع وبموقف لائق جدا لم يصل إلى الإسفاف الذي تكلم به للرئيس السوري لأبواقه في لبنان. هذه عنوان من عناوين الكرامة الوطنية اللبنانية من هني نفسنا عليه ومن هني الرئيس. وما دام فتنا بالتهانة إذا تسمح لي بدي مارس كلمتين تهني أتين وقتي لم يقيد لي لم أكن في لبنان بفترة عيد الأضحى المبارك وبعيد اللبنانيين وخاصة المسلمين من وضع العيد. بدي هني لبنان ودولة الرئيس
ياسر المر
الموقع المشرف له وللبنان الذي عين فيه بالأمس.
صح. إلى جانب موضوع السياسي وكلام الرئيس الأسد بالموضوع الأمني، رئيس الجمهورية كان من سنة ينتظر اتصال من الرئيس بشار الأسد حول موضوع المتفجرات والأمن ومملوك سماحة. اليوم الرئيس الأسد عم بيقول بده ينتظر يعني توضيح من رئيس الجمهورية أن سوريا غير متورطة بهذا الأمر.
تعرف في مقولة يكاد المريض أن يقول خذوني في كلام الرئيس الأسد تجاوز هذا الموقف ليقول خذوني أنا هو من أعطى الأوامر، يعني
بده دليل
تفسر إلا بهذا
الاتجاه. بده دليل للرئيس الأسد،
ما طلبوا للدليل يعني معيد بحق رئيس دولة واضح أنه هو من أصدر الأمر بتصفية من كشف مخططاته لتخريب لبنان وإلحاقه بالفوضى السورية.
نعم. أيضا يعني اليوم ما يجري من توتر بطرابلس بتشوفه مرتبط في هذا في إطار هذا الكلام،
يعني من بعد ما يقول رئيس الأسد ما معناه أنه جبل محسن هو جزء من سوريا. بدأ تفكير وشرح وتدقيق فنعرف أنه هو من يحرك هذا الوضع في طرابلس، وأنه صار مطلوب من الدولة اللبنانية مش الحكي عن خطة أمنية ملتبسة بالتفاصيل. من زمان طلبنا ونعيد الطلب فليضرب الجيش بيد من حديد دون العودة لأي مرجعية. الجيش اللي موجود بمنطقة عمليات مكلف لأمنها مش مسموح، يعني ما مقبول يسمح لحدا مش يقوص ابتهاجا حتى لمفرقعات ممنوعة. هذه منطقة حساسة، هذه منطقة عم تشهد تجدد اشتباكات، هذا جرح نازف عم بيفكروه بالسحابة مش عم بيختموه، يعني عم بيحطوا مسكنات موضعية بالوقت اللي بده عملية جراحية يقتلعوا كل المسلحين من جبل محسن ومن يواجهون، وخلي اللي أبضاي بوجه الدولة ساعتها يقول انه أبضاي.
نعم. هون بدنا قرار لبناني سوري اذا بدنا نقول
رح انتهي. لا 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 لا، اول خطأ ممكن نوقع فيه العودة الى السؤال سوريا او استرضاء الخاطر السوري. هذا قرار لبناني حاسم، قرار سيادي لا شأن لأحد به. هيدي أراضي لبنانية، شعب لبناني ومنطقة لبنانية وأمن لبناني. الدولة اللبنانية وحدها دون أي طرف آخر لا داخلي ولا خارجي له شأن بها. الدولة اللبنانية وحدها بتاخذ قرارها بشكل حاسم، تقبض حالة جد إلا دولة وبتحزم وبتنهي الموضوع من أساسه.
نعم. رح انتقل أنا وياك لموضوع أمني ولا منطقة الشر تحديدا. هون الموضوع داخلي جدا إذا بدنا نقول. هل انتهى موضوع التوتر على خلفية هذا المدرج للنائب، يعني الذي أنشأه النائب السابق جبران طوق، ولماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟
بالواقع ما حصل أنه الشيخ جبران كان عنده إتليل ابنه الله يوفقه يعني تكلم من فترة، ويبدو أنه كان عنده كم كبير من المدعوين. عمل مدرج للاحتفال بهذا الزواج،
حد غابة العرس.
طبعا صار في تحفظ واعتراضات وجرت دراسات اثبتت انه هذا المدرج ممكن مش ممكن اكيد بيأثر على صحة هذه الغابة اللي اسمها ارز غاب مش اي ارز عادي، واللي هي شعار لبنان التاريخ والحضارة والمستقبل. عم نحكي عن شجرة تعيش الاف سنين، عن شجرة مذكورة مرات عديدة بالعهد القديم بالكتاب المقدس العهد القديم، شجرة بنية منها جزء كبير من من هيكل سليمان وإلى آخره، وبالتالي كل اللبنانيين معنيين بالحفاظ عليها وعلى صحتها وعلى جمالها وتوسيع انتشارها.
اليوم
المطلوب إذا كان الوضع استثنائي من أجل هذا الاحتفال أنه يعمل المدرج أن يبادر إلى إزالته فور انتهاء الاحتفالات.
انتهى الأمر أستاذ أطوان، انتهى الأمر اليوم على صعيد إذا بدنا نقول المدرج وغيره، ولكن بالسياسة.
نعم شوفي بالسياسة
رجعنا يعني موضوع بين
انه في مخالفة
ودكتور جعجع وموضوع النائب السابق جبران طو، هل هذا الامر وصل
لها؟ لا لا لا، بكل بساطة في مخالفة يجب ان تزال. واجب القوات اللبنانية الاخلاقي والوطني، واجب نواب الشري، الزملاء سيد الشتريبة جعجع والاستاذ علي كيروز انه يحرصوا على هذه الغابة اللي هي امانة تاريخية بعنقهم وعنق كل لبناني. كل اللي عملوه بدون اي استفزاز الطلب الى المرجعيات التدقيق، وبالتالي بناء على قرار من وزارة البيئة بعد دراسة بيئية دقيقة ولاحقوا انه يتم التنفيذ. انا برأيي الاهون ان يقوم المخالف بإزالة المخالفة، مش يستغلها بالسياسة، والكل يعرف الواقع الفعلي للتوجه السياسي للقضاء الشري. هذا اذا بدنا نروح هالقد بالتفصيل السياسي، الاساس غابة ارز الرب ما حدا لازم يمسها، لا القوات ولا اقسامهم لا ستريدة ولا الي ما حد الغاب المحدة ولا الشيخ جبران وغيره. هيدي ثروة وطنية، هيدي منا ملك حدا، واذا صودف انها بتشري مش معناتها صارت بيقدر اي شخص من الشري يتعرض للاذى.
عضو كتلة القوات اللبنانية نائب أطوان زهرة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة اليوم. نتمنى الأمور توقف يعني عند السياسة وعند هذا الحد، ويكون المصلحة الوطنية هي الأهم في هذا الإطار. بعد هذا الاتصال ضيفنا النائب السابق دكتور مصطفى علوز وصل لنا على السد. من الله الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك، مثل العادة العجز سير.
نعم يعني منيح، ما يكون ان شاء الله ما يكون في شيء ثاني غير هيك. سير يمكن دليل عافي ما بنعرف، او متعود انه ما تكون هيك. على كل حال رح نتابع معك الحلقه دكتور علوش. كنا بدانا بموضوع طرابلس، موضوع الامن. معنا اتصال هاتفي قبل؟ لا، رح نتابع معك دكتور علوش بموضوع رد الرئيس بشار الاسد او الكلام الذي قاله، ورد رئيس الجمهوريه. كتله المستقبل ردت، اللواء الشقيقي رد، عدد من القيادات والفعاليات. كان هناك نوع اذا بدنا نقول من الاستياء على هذا الكلام بالسياسه بدايه. هل فعلا عاد النظام للتدخل اكثر فاكثر الى جانب من يتدخل في الداخل بالسياسه اللبنانيه؟
يعني بوضوح ان احنا نعيش التدخل بشكل واضح وبشكل قاسي، وهذا التدخل هو تدخل كالعاده، هو تدخل سلبي، ومن خلال الامن، من خلال العبث بالامن، من خلال اطلاق التهديدات، من خلال رفع الصوت والاصابع. ولكن عمليا خلينا نحن نركز على الادله، بدنا نطلع من قصة الاتهام السياسي اللي هو أصبح موثق من خلال ما حصل على مدى 40 سنة. ولكن خلينا نطلع على أدلة حسية اللي هي مسألة سماحة ومسألة تفجيرات طرابلس. إذا كانت هيدا الوضع، هيدا أحد الدلائل أو اثنين دليلان كبيران على تورط النظام السوري بالإرهاب تجاه اللبنانيين. اما اللي قاله بشار الاسد،
ولكن الصوره والصوت واعترافات الوزير سباحه بهذا الامر، اعتبر الرئيس بشار من كافي كادله، بده دليل، بده شرح اكثر من رئيس الجمهوريه.
يعني بالتاكيد حتى لو طلع ميشيل سماحه وقال لبشار الاسد انه هو ما له شيء، بشار الاسد رح يستمر بالانكار، معتبره انه بالاساس كلها مؤامره. حتى ولو اعترف ميشيل سماحه وهو حر طليق بالقيام بهالعمليه هيدي، لانه عمليا القصه تتعدى القضيه هيدي كلها سوا. هذا نظام ببساطه اعتاد من فيني اقول لك سنه 1972 قام رفعت الاسد باغتيال محمد عمران بطرابلس. وهذا جزء من اعتبروه انه هذا جزء من الاداره السياسيه من خلال الامن. ومن سنة 72 وبدأ جدًا إلى الآن وربما هو عم يتأمل إلى الأبد وإلى ما بعد الأبد. إدارة هذا النظام لا يمكن أن تكون بالسياسة ولا بالإقناع ولا بالسوفت باور، القوة الناعمة مثل الثقافة والإعلام والإعلام والكتابة. أكيد في طريقة واحدة اسمها الإرهاب المباشر بالقتل السياسي وتحقيق رغباته بالاستمرار بالحكم من خلال تهديد العالم بالأسوأ.
الكلمة هي للقضاء اليوم كما تقول مصادر مواكبة للنهار أنه رئيس الجمهورية ليس بموقع يقدم أدلة، وبالتالي الكلمة للقضاء اللبناني. فهذا القضاء يفصل في هذا الأمر وإقناع النظام؟
لا، إقناع النظام مسألة أخرى. النظام قام بدوره اللي هو الإرهاب.
هل في دور ثاني؟
يعني أنت منتظر واحد قاتل أنه إذا تقرر مثلا حبسه مؤبد أو إعدامه انه يقرر ان القضاء هو محق؟ بالتأكيد لا. بشار الاسد هو قاتل، وشو ما كانت نتيجة المحاكمة رح يقول انه ظالمي.
لا، احنا بعدنا هون، يعني في كلام انه السفير السوري كما قالت كتلة المستقبل غير مرغوب فيه ولازم، هذا تفصيل بعتقد. اللواء اشرف ريفي يقول للنهار انه التحقيقات بملف سماحة ممنوع. كلام الاسد بهذا الاطار هو اشبه باهانة لعقول اللبنانية.
طبعا نحن تعدينا وتخطينا على المسألة، في إهانات كثير لعقول اللبنانيين على مدى 40 سنة. المؤسف أنه بعض اللبنانيين أو الكثير من اللبنانيين يشاركون بإهانة نفسهم بهالخصوص، ولكن خلينا نطلع. نعم، في تقصير من قبل الدولة اللبنانية لما أنت هيك قصة ما بتدفع إلى أنه القضاء يكمل للآخر فيها حتى يبدأ بالمحاكمات، ليش لا؟ يعني بأسرع وقت لحتى تجني الأمور. الشغلة الثانية هي في طالما الأمور وصلت هالمحل هيدا ورئيس الجمهورية عم يساهم عمليا بشكل مباشر أنه النظام السوري أو غير مباشر أنه مشارك بالقضية التفجيرات، شو الدبلوماسية اللي صار؟ هل استدعى السفير السوري للاستضاح؟ هل تم طرد السفير السوري؟ هل تم إحالة القضية إلى المجلس الأمن؟ هذه كلها تسوى من واجبات الدولة اللبنانية. المماطلة بهالموضوع أدى إلى تمادي بشار الأسد ليقول أنه ما في شيء.
وكأنك تقول هناك قرار سوري بالمماطلة ولعدم الحسن بملف سماحة ممنوع لحتى الأمور.
أنا بعتقد طبعا هناك أجهزة أو بعض المتواطئين مع النظام السوري هم للأسف كتار زرعوا النظام السوري على مدى عقود، إن كان مباشرة أو غير مباشرة من قبل سلاح الميليشيات المتمثل بحزب الله البديل عن القوات السورية. فلهيك عمليا نعم هذا جزء من المشكل الكبير، هو وجود بعض جيوب للنظام السوري داخل المؤسسات اللبنانية.
يعني حكيت اليوم بصحيفة المستقبل في كلام اليوم أنه ما تم تقديم شكوى عاجلة للجامعة العربية ولا تم طرد السفير السوري ولا مجلس الأمن الدولي، ولكن حتى لو تم كل هذا فمجتمع دولي كله عم يقول له لبشار ليش الحال؟
بغض النظر أنت بواجباتك ولا لا، ما هيدا ملف طالما أنت القتيل راضي أنه يقتلوا قاتلوا إجمالا ما حدا بيتحرك، إجمالا ما حدا بيتحرك. فلهيك عمليا طبعا في شيء اسمه الحق العام، بس أنت ما عم تطالب بحقك. على الدولة اللبنانية ان تطالب بحق المواطنين اللي قتلوا، والا عمليا كانه عم تقول انه عملوا مثل قصة مخطوفي اعزاز، اختفوا لكم تركيين، قطعوا الطرقات، عملوا كذا، وبالاخر بيطلع الخاطفين ابطال قوميين. فالمفروض ساعتها هي كانه عم تقول انه ابناء طرابلس اللي قتل لهم اب واخ وام او جرح او تدمر مثلا على انه يقوم بواجباته ويروح يدور عن طريقه للانتقام من بشار الاسد.
فتحت لي هون طاقه صغيره وبدي اقولها، عملوا كل هيك وفي واحد معمر حائط مخالف حطوا له اياه على راسه وتركوا العالم الفقرة فقرة واللي ماشي الحال ماشي.
يعني برجع لك انا ما عم اقول هالشيء لبرر الشواذ بالتاكيد. هيدا حق واجب الدولة انها تقوم فيه
بس على الكل،
ولكن على الكل بس كمان ما بالحق حياة صغير
أو
محمي وبروح بتروح ماشي ماشي المخالفات البحرية. بس خلينا نبلش بهالقصة هيدي، الاوتيلات اللي معمرة عدة طوابق فوق هذا، المساكن اللي مبنية على بمدرج المطار، هيدي كلها تسوى. شو هيدي؟
ما بعرف شو بده عليها. يعني بدنا نتابع معك توتر أمني في طرابلس مجددا، المعلومات أنه خفت حدة الاشتباكات، ولكن هذا التوتر على خلفية موضوع تفجيري والاتهام الذي صدر حزب العرب الديمقراطي، وأيضا الكلام الذي قاله الرئيس الأسد بالأمس حول منطقة جبل محسن. مقبلون على جولات جديدة، كل مرة نسأل هذا السؤال، بتقول أمن طرابلس ما انتهى، حتى الخطة الأمنية يقال أنه انتهى أمره، وين بدك تطبق الخطة الأمنية؟
أنا بالبداية أنا كتبت مقال امبارح بصحيفة المستقبل، أنا قلت أنه عندي قناعة أنه بشار الأسد تقصد أن يكون أو على الأقل نظام مخابراته تقصد أن يكون المفجرين أو المفجرين من الطائفة العلوية، وتقصد أنه حتى ربما ترك دلائل لحتى تمرق
لحتى
يكون في ردات فعل حقيقية. لا شك أنه أبناء طرابلس بالمجمل ولا واحد على من 95% من أبناء المدينة ما حدا بده ولا رد فعل بهالخصوص هذا تجاه الطائفة العلوية تجاه بعض المحتم، وأن القضاء يوصل للآخر. ونرجع هون، التباطؤ بهالمسائل القضائية تؤدي إلى رد فعل. اللي عم يصير بقلب المدينة بالحقيقة ما بالضرورة تربطه مباشرة بقضية التفجيرين ولا بقضية الألمون ولا ما لهم، ما كثير مترابطين، لأنه ساعتها بدنا نقول الجولة اللي صارت من شهرين واللي قبل 4 شهور واللي ست شهور إلى آخره. المسألة هيدي هي لها علاقة بالوضع المزمن للقضية وارتباطها بالمنطقة. أما أنه نبرر هالمرة هيدي هيك، ما في شك أنه طلع بشار الأسد امبارح على التلفزيون
حركت الأمور،
لكن أنه هو طلع مشان يحرك الأمور لا بالسبان لا بالحقيقة، لكن عمليا استمرار وجود هذه المنطقة اللي فيها الكثير من التوتر، واللي سبب الأساسي هو أنه النظام السوري أوجدها ولم يحل أثناء وجوده بقلب البلد، أدت إلى استمرار استعمالها كصحة
في الإطار. يعني أنطوان العملية بالجمهورية يقول أنه عاد التوتر إلى المدينة، وقد تعود المدينة إلى دائرة العنف بطرابلس، وحتى اجتماع السراي امبارح بين الرئيس نقاتي ولجنة المتابعة على تنفيذ الخطة ما في أي جديد في هذا.
نرجع نأكد الخطة لم يكن لها عنوان، وهلا انه الخطه مشان هالقضيه هيدي او الخطه اللي كانت قبل. يعني هلا هي القضيه طارئه نظريا، طبعا هي لنا طارئه لانه نحن بظل اشتباكات مستمره تسود فترات من الهدوء. فانا هيك عمليا انه هل هيدي الخطه هلا اللي عم يحكوا عنها او كانوا عم يحكوا عنها لها علاقه بالوضع المتوتر هلا، ولا لها علاقه بمنع المتفجرات، ولا لها علاقه بقمع المخالفات؟ ما عم بقدر افهم.
النائب محمد كبار اليوم كما يقول غسان ريفي بصحيفه السفير محمل يعني الدوله اللبنانيه ومطالب رئيس الجمهوريه بما انه هو القائد الاعلى انه يعملوا شيء، يقوموا بواجباتهم من اجل موضوع الامن بطرابلس.
واجب بالمقابل كمان، هل الدولة بوضع الحالي إن كان بالاختراقات اللي عم بحكي عنها من المخابرات السورية الموجودة بأجهزتها ومن الابتزاز الدائم لميليشيا حزب الله على قرارات الدولة اللبنانية قادر أن توصل بقرارات حاسمة تقدر تنفذها للآخر؟ هذا هو السؤال. عمليا نحن كمواطنين كمسؤولين، يعني الأستاذ محمد كبارة ويجبه أنه يطلع ويرفع الصوت ويدفع الدولة إلى على الأقل أن توصل لأقصى ما يمكن تقدر تعمله بهالحالة. لحد الآن نحن مقتنعين أنه هالشي اللي معطله ليس فخامة الرئيس، ولكن عمليا التراتبية اللي بتنزل من تحت فخامة الرئيس ونزول مخترقة من قبل مجموعات قادرة أن تعطل ولا ترغب أن تشوف طرابلس في أي لحظة من اللحظات حاصلة على استقرار على المدى المتوسط، ما عم بحكي على المدى الطويل. من هون هالتباطؤ والتلكؤ واختراع الخطط الأمنية والحديث عن خطط أمنية، ولكن عمليا على الأرض صفر.
نعم، رح نتابع معك دكتور علوس الموضوع الداخلي، موضوع مجلس النواب، وأيضا موضوع يعني ذكرت موضوع المختطفين ولماذا انتهى إلى هذا الأمر بعد توقف الاستراحة الأولى. ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش. دكتور علوش، ذكرت بعض الشيء حول موضوع عودة المخطوفين والكل هنا يعني أهالي الضاحية ولبنان بعودتهم، ولكن بقي هذا الاتفاق أو التسوية ناقصة بموضوع عودة المعتقلات لدى النظام السوري. لماذا حصل هذا الأمر؟ يعني أكيد الأسباب مش معروفة، ولكن العمل ما زال مستمرا في هذا الإطار.
أرجع أقول لك، أنا بالنسبة لي كلبناني ما بقبل مقايدة اعتقال أبرياء باعتقال أبرياء. يعني لا اعتقال حجاج أبناء الضاحية أو الشيعة اللبنانيين هو مقبول مقابل أي طلب، ولا مقايدة إطلاق سجينات سوريات بهالمسألة هيدي مفروض أنه يتم إطلاق سراعهم بغض النظر، ولكن بالتأكيد مش خطف أو مقايدة إطلاق سراح تركيا مخطوفين بهالقضية هيدي.
هلا تركيا كان موضوع ضاغط وأدى إلى نتيجة واضح
بغض النظر، عمل لك
السلبي بس أدى نتيجة.
السلبيات هذا منه منطق دولة صار، هذا منطق ميليشيات. يعني هلا كأنك عم تقول أنت أنه اللبنانيين المعتقلين بسوريا المفروض الأستاذ أبي عاد يروح يعمل عملية خطف لمناصرين للنظام السوري على طريق ماشي أنه ماشي الحال، يعني أنه هيدي الطريقة اللي لازم يعملها. وبكرة كمان إذا في معتقلين بطرابلس المفروض كمان نعمل قصة. يعني عمليا برجع بقول لك نجاح الموضوع لا يعني انه هيدا يجب ان يعمم او لا يعني شرعيته، برجع هذا لا يمكن انه يكون بالشكل هذا باي منطق من المنطق، ولكن خلينا نغطي على الاقل ورقه عورتنا بورقه توت اللي هي ما نطلق سراح المتهمين.
ورقه التوت
ايش عملنا؟ ما نطلق سراح، يعني عززهم وكرمهم واعتبرهم ابطال وخليهم بالحبس وعمل لهم محاكمة صورية وتضحك على العالم.
أوكي؟
بس ما يصير المتهم بطل قومي، يعني المتهم بخطف أشخاص بطل قومي أو مرأة هي مثال للمرأة اللبنانية.
أسهم في إنجاح هذا الاتفاق الذي خطف الطيارين، نجح بالوصول
لو قتل طيارين مثلا كمان كان نجح. يمكن ما في عندك خطف طيارات صارت مثلا كان ينقتل اثنين ثلاثة من الركاب وينشلحوا من الطيارة مثل ما عملوا بالزمان بالسي دبليو اي ونجحوا مثلا مقابلة بشغلة. هذا يعني الإجرام إذا نجح لا يعني انه هذا بدي اقعد برره. على الاقل مثل ما حكينا كدوله لبنانيه، انا ما عم بحكي عن اهالي المحررين والحمد لله على سلامتهم كلياتهم سوا، ولكن انا عم بحكي عن الجهات الرسميه اللبنانيه بغطي على الاقل عورتي بورقه توت اللي هي انه انا عم اقوم بالاجراءات القضائيه اللازمه لملاحقه المختطفين.
واضح كان في دور قطري بارز بموضوع يعني انجاز هذا العمل، ولكن اليوم بالحياه وزير الخارجيه القطري الشيخ خالد العطيه اعرب عن الامل بالافراج عن السجلات السوريات يلي شملهم هذا الاتفاق، ويقول على الضامن اللبناني ان يسرع الافراج عنهن، وتمنى بموضوع اخر للحياه انه حزب الله يسحب مقاتليه من سوريا وهذا بيساعد على الحل ويخفف الاحتقان. وبيقول لا ننتظر أن يغير الإفراج عن المخطوفين كموضوع إنساني شيئا في العلاقة مع حزب الله.
طبعا تم التواصل مع حزب الله بطريقة مثل العادة مخابراتية لتأمين ضغط باتجاه النظام السوري للإفراج عن المعتقلات السوريات. يعني بالإضافة إلى يبدو أنه هناك ترتيبات مالية، ما بعرف شو تفاصيلها، في ناس حكوا عن مبالغ خيالية. يعني ما طبعا الناس عم تقول يا ريت ما نحن بنعملنا شيء عملية خصص بركة بيطلع لنا 10%. انه هذا الامر سيشجع اخرين على القيام بهيك نوع من القصة. بغض النظر خلينا نطلع من القضية دي، الشيء المبدأ الاساسي هو انه ما في شك، يعني الحديثة عن تحكي الوزير الخارجية وحكي منطقي بغض النظر عن كل شيء، الاساس هو انه لوين بدها توصل القصه بالنسبه لحزب الله. هل سيستمر؟ انا برايي حزب الله سيستمر ولكن منهك بالتاكيد، لانه عمليا الارقام اللي عم يتحدثوا فيها المشاركه بالقتال بسوريا، اعداد القتلى اللي عم يجوا واللي بدهم يجوا على الطريق، واستخدام الكثير من الاحتياط الموجود عنده وترك جبهة الجنوب يعني عمليا في كثير حديث
جبهات هلا
ماشي طبعا جبهات النظريه طبعا انا بالنسبه لي هي جبهه نظريه بالنسبه لحزب الله من سنه 2006 ولكن عمليا كل هذه الشغلات هيدي بتاكد انه في مشكله عنده بس بنفس الوقت المشكله الاكبر هي انه اذا طلع من المعركه لانه عمليا واضحه بالنسبه للامور ذهاب نظام الاسد بتفاصيله بدون اي تسويه ما بده هو اي تسويه على نظام الاسد يعني الحديث عن تسويه هو بضر بموقع حزب الله وبوضعه بده يؤدي الى قطع الشريان الحيوي تبعه اللي هو الشريان البري باتجاه ايران عن طريق العراق يعني عمليا حزب الله لن يكون كما كان نقطع على السطر لن يكون كما كان حزب الله يا بيكون حزب مسلح وعنده استقلالية ومرتبط بقيادة الولي الفقيه يا أما لا يكون لأنه شو عنده أنا هلا بدي أسأل شو عندك يا حزب الله بحالة السلم برنامج سياسي غير تعميم ولاية الفقيه
ممكن يجيك الجواب بعدين وما نشوف بأي وقت هذا الكلام اللي عم تحكيه بده يتحقق على حالة لجانب المعتقلات أو السجينات في موضوع المطرنين لحد الآن هناك مطالبة وحملة بالإفراج عنهم البعض يغار يعني مش بدنا نقول إنه بيقول إذا لدى حزب الله هذه القدرة وتحية لكل الجهود التي قام بها كل الأطراف في ناس كثير ما قادرين يعملوا هذا العمل ما قادرين حدا يرد عليهم حتى للإفراج عن مخطوفين أو معتقلين أو غير
على هلأ ببساطة أنه يشجعوا فرسان الهيكل يرجعوا يطلعوا من جديد التمبلار لما نسميه ويروحوا يعملوا عملية خطف ويعملوا أشياء هذا يعني هيدي المثل الوحيد اللي يبدو أن الناس طالما عم نحكي عن النجاحات بس عمليا ما في شك انه يعني حسن نصر الله لا يعني الا ما هو قاعدته قاعدته الاساسيه هي اللي بتهمه اما الباقيين يعني انا سمعت منهم باكثر من مره يروحوا يدبروا حالهم
تتخوف كما جاء اليوم بصحيفه الاخبار من موضوع اذا عم نحكي دوله هذا المحور والاتصالات بين ايران وموضوع الرياض موضوع الحوار الامريكي الايراني والموقف السعودي اللي اليوم كان متشدد كما قال الامير بندر انه احتجاج على ما يجري في سوريا وهذا التلكؤ المجتمع الدولي تتخوف انعكاساته على لبنان بالامن وبالسياسه ايضا
يعني انا الغريق وما خوفي من البلد بصراحه يعني شو بده يزيد علينا اكثر من اللي زايد نحن بحاله حرب مستمره من كقوى 14 اذار من بدايه الاغتيالات وكشعب لبناني من مغامرة حزب الله بسنة 2006 وعمليا نحن بوضع بتداعيات هذه المسألة هلا بتقوى او بتخف او بتمرق بفترات هدوء متقطعة لكن عمليا برجع بقول لك لا نحن بحاجة لحل نهائي ما في مجال بقى نقدر نستمر بالوضع هذا
بالموضوع الداخلي اكثر بالسياسي مجلس نواب حضرتك قديم منك مجلس نواب ولكن كم كاريكاتير الشرق اليوم رسم الرئيسين بري والسنيوره يقولان لبعضهما البعض حكين لي تحكين لك حصل اجتماع مع رئيس بري والسنيوره بمجلس النواب وايضا قبل بعين الثاني كان اتفاق على موضوع اللجان النيابيه يمرق ولكن الجلسه التشريعيه واضح انه اليوم هناك مقاطعه الكلام عن الدستور وغير الدستور مش عم بيؤدي لاي نتيجه حتى وصل الامر انه تعديل جدول الاعمال كمان ايضا مش هيتعدل
اصلا عمليا حتى قصه تعديل جدول الاعمال صار ورانا لانه كان وقتها بعنوان واحد اسمه تمديد لقيادات القوى الامنيه عمليا انا برايي قصه التمديد للواء ريفي اصبحت ورانا بشكل منتهك وتم ايجاد مخرج لقائد الجيش بقى عمليا جدول الاعمال يروح بصراحه يبلوا يشرب ميته لانه ما له اي هدف المبدا الاساسي هو جديا في التزام بالدستور اللي هو مساله عدم التشريع بظل حكومه مستقيله المسائل المجلسيه التزمنا فيها اذا كانت قضايا اللجان او غيرها لكن عمليا هذا لا يعني انه لما بده يطلع لي ساعتها بارنب والاستاذ نبيه بر يقول ما جينا عملنا اتفاق الدوحه وعملنا كذا وعملنا كذا عمليا بظل طبعا اذا في عندك مسائل على المستوى الوطني كبرى وتحتاج الى تدخل المجلس هيدي بتصير حاله استثنائيه اما اللي عم يدعي له الاستاذ نبيه بري هو تسيير وشؤون الدوله عن طريق نظام مجلسي انه شؤون الدوله العاديه ترجع على مجلس النواب بوجود حكومة مستقيلة.
هل فسرت له كلامه أنه لا يجوز استقالة أو تصريف الأعمال تعطيل الدولة من وراها؟
هذا هو المبدأ
اللي
يعني برجع لك. تعطيل الدولة هو سببه عدم الذهاب إلى حكومة. يعني عمليا هذا هو السبب، مش لأنه نحن مجلس النواب ما عم ياخذ دوره، ما في محل بالعالم كله سوا يدار ولا محل بأي نظام ديمقراطي.
مش عن نحكم ننطر نقعد
نتحرك. خلينا كمان هون ما هون مسألة، مع أن حكومة لازم نلاقي حكومة، بس أنا شو عم بعمل هلا؟ عم شرع عدم وجود سلطة تنفيذية والاستفراد بالسلطة. يعني عمليا نعم اللي عم يحكي عن دكتاتورية مقنعة، لا هي دكتاتورية فعلية. يريد الرئيس نبيه بري أن يكون هو هلا الحاكم الأعلى بهالطريقة هيدي. عمليا كمان إذا بدك تستمر، إذا استمر الفراغ إلى حين لحظة انتخاب رئيس الجمهورية أو نهاية ولاية فخامة الرئيس، ساعتها بيبقى بس مجلس النواب هو القائم على الأرض. يعني عمليا فخامة الرئيس نبيه بري هو اللي بيكون الحاكم، ما بقى ما من زمان. نحن لا عمل الفندور بحاجة للذهاب إلى إنتاج حكومة وتسهيل بعدين انتخاب رئيس الجمهورية، لكن عمليا يبدو أنه رئيسنا نبيه بري بالتعطيل اللي بدأ بالشانتاج بالابتزاز اللي صار بعدم إجراء الانتخابات النيابية لم يتم، وأنا بقول لك في تقصير من قبل 14 شهر، لم يتم التوافق معه على إنتاج كل المسائل الأخرى. فعمليا نقص بأول حبل ومستمر بالأمور إلى آخر الدنيا. أنا برأيي هذا جزء من التماهي مع بشار الأسد، جزء من التماهي مع الوضع الإقليمي، أنه إلى حين يضغط أيضا على المجتمع الدولي من خلال لبنان.
في هذا الإطار تحديدا بالسفير اليوم كلام الحديث أنه بأي ظروف ينتظر أن تنضج لحتى يمشي الحال على صعيد مجلس النواب كما جاء بالسفير اليوم، يعني بين 8 و 14 حتى والكل.
خلينا
الضغوط الدولية صار لنخلص حالنا.
لا الضغوط الدولية باتجاه حكومة. بقول لك اياها ببساطة، أنا سمعتها من كثير من الدبلوماسيين بيقولوا لك نحن بدنا حكومة في لبنان، إن شاء الله تكون حكومة دمى متحركة، ولكن بدنا حكومة شرعية نقدر نتعامل معها، وبالأخص بملف المهجرين السوريين. فالمجتمع الدولي أي ضاغط بهالاتجاه هذا، وحتى كمان الامريكان عم يقولوا انه نحن ما لنا علاقه اذا فات حزب الله ولا ما فات حزب الله بالوقت الحالي. المساله هي هون هالقرار بيرجع بالك، نحن كقوى 14 اداره سلمناه بالاساس لمجلس للرئيس المكلف ولرئيس الجمهوريه. اذا هن مقتنعين بالتركيبه اللي عم بده يفرض عليهم حزب الله اللي هي 996 واللي وافق عليها الاستاذ وليد جنبلاط، يعني عندهم اكثريه يعملوا الحكومه وياخذوها على
قبل ما نتوقف مع استراحه بالاخبار اليوم. ميسم رزق بتقول المستقبل طير الجلسه بامر من السعوديه كما جاء في الكلام، عم تحكي اليوم عن تدخل لحتى نمشي الحال بموضوع الحكومه. ايضا النائب وليد جنبلاط اشاد بموقف الرئيس بري الحريص دائما على يعني احلال التوافق، وبالتالي يعني كان عم بقول ما حتنعقد الجلسه في حال غياب اي مكون اساسي.
يعني خلينا نقول انه ما بين الاستاذ وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري هو عمليا مساله تاريخيه لها علاقه بتفاهمات طويله وبيفهموا على بعضهم ببساطه. اثنيناتهم عمليا من نفس الطينه. ولكن
كنت تفهموا
ماشي
لا مش ما كنت اقربوا للرئيس بري ولا
سلمان. خلينا نطلع قربنا لحتى تبهدلنا. يعني نحن ككتلة مستقبل وكتيار مستقبل اللي عملناه ما بقى عم نقدر نلمه من الشارع لحد هلا. صار الناس عم يلومونا انه نحن متخاذلين ونحن خنوعين ونحن محل ما بياخذنا نبيه بري من روح، ونحن حزب الله وقت اللي بيهدمنا من خاف، ونحن عملنا سين سين ورحنا عن بشار الاسد والى اخره. ما دام صفه الا ما نعتنا فيها، لانه نحن كنا بمرحله من المراحل ما سمعين انه بعض التسويات مفيده لتامين الاستقرار، ولكن عمليا باخر النهار بعد يعني في ثيابنا الداخليه ما مشلحناها.
رح نوقف مع استراحه بعد هذا الكلام، نتابع بما تبقى لدينا من وقت مع النائب السابق دكتور مصطفى عدوش. نتابع معكم مشاهدينا مع الدكتور مصطفى علوش. بعد معنا دقيقتين دكتور علوش، والختام حيكون تحية لدولة الرئيس الياس المر، والصورة الأولى لصاحبة الجمهورية اليوم من الأمن المحلي إلى الأمن العالمي، وجاء فيه أنه عين دولة الرئيس الياس المر رئيسا لمؤسسة أو لمجلس إدارة مؤسسة الإنتربول الدولي. الكثير من التعليقات وتحقيقات كثير بالصحيفة حول أهمية هذا الموقع للبنان.
حضرتك طبعا مبروك للاستاذ الياس، ما في شك انه اشتغل بشكل حثيث على المستوى الدولي للوصول الى المركز هذا، ولكن ايضا ماذا بيؤدي انه في ثقه دوليه بخبراته وايضا شخصيته بهالموضوع ايضا،
ولكن من اجل عالم اكثر استقرارا.
طبعا نتمنى انه يتابع قضيه على الاقل عالمنا الصغير، يتابع قضيه القضيه القبض على المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري على المستوى الدولي والوصول الى نتائج على الاقل بعالمنا الصغير نحن.
وهذا الكاريكاتير للاستاذ ستافرو جبرا بالبلد انه ما تنسى المحكمه الدوليه وخليك
طبعا
قد ياس يلي
طبعا.
نعم شكرا لك النائب السابق دكتور مصطفى علوش على وجودك معنا، وحملناك اليوم مشقة الطريق لوصلت للاستوديو. الشكر ايضا لك